إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به
لا يحب الله تؤمن بالله ولا تؤمن تحب هذا الشرع في هذا أن تأتي بحرف مصدرية أن تحب، لكن حرف مصدرية في هذا جائز وقد وقع في مبتدع قول العرب ومن آياته يريد البر عضو طبعا، وهذه مسألة فيها خلاف بين الحاج والراجل وأنها قياسية يوقعها في القرآن الكريم، ومن آياته يريد البر عضو طبعا أن يقوم على إذا لا تحيد أصلا تحيد تحيد بتأويل هذه بتأويل عن المصري فأقول أن تحيد معها تحيد مع إدارة الإحداث وهو الابتلاع والزنا وما يدعو الى النكاح يسمى احداث. تحيد ماذا؟ تحيد على ميت ميت وميت سواء، لكن الشهاده في الاولى الاخيره كتب اتباع الطالعون شدوا لنا الياء، وهذه مساله من الاولى ان تخفف في بدايه المساله الجاهليه منهم من يقول الميت والميت كلاهما مع الواحد تشير التخفيف هذا ميت مخفف من الشده، ومنهم من يقول بينهما فرق الذي سيموت قال له ميت تشديد ومن مات فقد يخرج قال له ميت، ومن قوله تعالى انك ميت وانه ميت سيموت يموت. من هنا كان اولا في مثل هذا الشارع المخفف لكن المشرك من البدايه كانهم يعني التزموا هذا وهذا ما ينبغي على ميت فوق ثلاثه ايام يعني من واجب المقام اذا مات زوجه اذا سمعت قريب منها ألا تحيد عليه مباركة، وهذا فيه إباحة أن تحيد ثلاثة أيام، لماذا؟ لشدة وقع الحزن، وقع مات أبوها مات ولدها مات أختها مات الأخوان، فتتأثر كثيرا بل ربما يغيب شعورها تتكلم بما لا يكون مثلا، فمن هنا رأفة من الله سبحانه وتعالى أباح ثلاثة أيام، أما هو كذلك من مات إلا أربعة عشر وأصحاب أو شيء ما، يعني مع ذلك إن الإحداد أو العدة للوضوء فأنا زرتها أربعة عشر وعشرة عشرة أيام، هذا هو المحدد وتحيد وتمتنع من الزنا وتحل وما يدعون أن يقعها في هذه المدة، أما بعد ذلك من الأقارب فلا ينبغي لها أن تحيد إلا ثلاثة أيام أسبوع، وهذا عفو من الله سبحانه وأفضل للمسلمين أنه يضيق عليها إذا مات زوجك إذا مات أبوك إذا مات أبوك لا تتحدث بشيء ولا تعمل شيئا مباشرة ما مات كله تضيق عليها، ولذلك سهل أربعة أيام يعني ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان وجود عدة متوفى على زوجها ومدته وهو 14 وعشرة أيام، وهذا هو النصوص على القرآن الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، نص كريم القرآن الكريم، فإذا هذا واجب عليه يتربصن على يعني إخبار ومعناه الأمر ليتربصن عليه. فإن قيل حديث الباب لا يدل على وجود العدة فمن أين يؤخذ الوجود؟ قلت يؤخذ من الأدلة الأخرى كقوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، وكذلك يكون كنبي صلى الله عليه وسلم عن كحل عين تلك المرأة مع وجود المرض، فإنه دليل وجود دليل وجوب الإحداد، وهكذا يعني. ومن هذا يستفاد من قول 14 وعشرة أنها لو كانت حاملا فزاد حملها على عيد هذه المدة لم يلزمها الإحداد، وبهذا قال الجمهور قال في مالكية عليها الإحداد إلى أن تضع نظرا إلى المعنى، وعلى كل حال مسألة خلافية وسيأتي أو مرت. ومسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في عدة متوفى على زوجها كم هو؟
قال العلامة القدامى رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن عدة البرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 14 أشهر مدخولا بها أو غير مدخول بها لعموم الآية، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة لم تكن حتى غير البالغة التي لم ما جامعها زوجها هكذا، وذلك لقوله تعالى: والذين يتوفون إلى آخر الآية. والحاصل فيه الخلافات هناك ومناقشة لأدلتهم، وقلت عندي ما قاله الأولون هو الصحيح، وهو أن يعني عدة متوفى عنها على الإطلاق هو 14 وعشر سواء طال أو قصر، هذا هو، وهذا هو كما سيأتينا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن بعض الناس كان بعض الصحابة يرى يعني المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أبعد الأجلين، فناقش في هذه الصحابة بعض لبعض، والذي استقر عليه الفتوى أو المفتى به هو ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال يعني أنت ضعف هذا هو، سواء قال مثلا إنها مات زوجها اليوم ووضعت غدا أو في نفس اليوم وضعت حملها انتهت عدتها، فإن جاءها أحد يخطبها تتزوج في نفس اليوم ويجامعها زوجها يعني إلى انقطع عدتها، فهذا يعني هو الراجح. وهناك أقوال لأهل العلم، منهم من يقول أبعد الأجلين، ومعنى أبعد الأجلين إذا كان مثلا حيضها يتطاول زمنه 3 أيام ولكنه كان 6 شهور كل شهرين، كل شهرين 6 شهور أو 7 أو 8 شهور، فيقولون هذا عدتها، ولا تعتد ب14 و14، لكن هذا قيل، ولكن يعني الراجح كما سيأتينا هو الأول، وهو أن آية والذين يتوفون والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هذا عام خص منه ذوات الإيه؟ ذوات الحمل وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن عنهن. وفي الشهر المنتظر قال أخبرنا محمد بن عبد العالي الصنعاني البصري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي الثامنة قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت قلت عن أمها قال نعم، هل أخذته عن أمها أو عن غيرها؟ قال نعم، يعني معناه أن أم سلمة حدثتها كما حدثتها أم حبيبتها. قال نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي على زوجها، لكن هذه قصة أخرى مخالفة للأول، وهو سئل عن امرأة توفي على زوجها فخافوا على عينها، يعني حصل لها رمل مرض العين ودواءه الكحل إثمين يعني يفعلون عاوه، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله هذه المرأة رمد عينها فنحن نريد أن نفعلها على أساس أنه دواء فتبرأ بذلك، أفتعل أتفتعل؟ قالوا سألوا فقال قد كانت إحداهن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت فلا 14 وعشرة فلا 14 وعشرة. هذا الكلام معناه أن الجاهلية إذا مات للمرأة زوجها كان عندهم عدة شديدة قوية صعبة على النساء، وذلك أنهم يجعلون بيت خارج البيوت حفش صغير وتسكن هناك طول السنة، طول السنة هناك ما في فعل وما في كذا وما في كذا وما في كذا، فإذا مضى حول كامل يؤتى بدابة شاة أو غيرها وتعطى هي وتمسع قبولها وبذلك تلك الدابة، ويقولون إن من سنة الله أن ذلك يموت ويعطونها حصى أصبع، فإذا مر بها كلب رمت بذلك وخلاص انتهت عدتها وترجع إلى بيتها وتقتعير إلى هكذا كان سنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كنتم قبل قليل في الجاهلية تعملون السنة كان إلا بصعوبة الحال، والآن أنتم تعتدوا المرأة في بيتها داخل بيتها وفي معاشرتها وإنما تمتنعون الزنا فقط 14 وعشرة، هذا صعب عليكم، يعني يؤنفهم ووبخهم على هذا الأمر. قبل في الجاهلية كنتم تعملون كذا وفي الإسلام خفف الله عنكم 14 وعشرة فلا تقتعدوا. لا تفتحي هذه المرأة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم على الكحل لهذه المرأة بسبب هذا، وبين لهم أن الشريعة سهلت وخففت ويعني جاءت بخير ما يكون يعني للمسلمين خلاف ما كان على الجاهلية. قال والحديث هذا متفق عليه، وسيأتي شرحه مستوفى قريبا إن شاء الله. السارق الضبار أخبر الإسهاب من مرأي محمدلي المروزي قال حدثنا أنباءنا جرير بن عبد الحميد أقول ريقرب الضبير نزيل الجزيرة وقاضيها عن يحيى بن سعيد بن قيس القهد الأنصار القهد بن القعب بن القعب. وفي بعض النسخ كتب الرجال يقول ابن فهد وهذا من التصحيحات الطالعين من القهد بن القعب الأنصاري رضي الله وجده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع وهذا جد وهذا يحيى بن سعيد قيس بن قهد هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاة الصبح قام وسلم معه فدعوه الصبار ما قبل بعد الصبح ما صلى فقال يا رسول الله هما الركعتان اللتان قبل الفريضة لم أركعه فسكت عنه. فاستفاد عليه العلماء من هذا أن ذوات الأسباب يجوز صلاتها أداؤها أو قضاؤها في وقت النهي. ذوات الأسباب المتقدمة من رياض الحديث سدد رياض على جد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم حبيبة ابنته رضي الله تعالى عنهما قالت أنهما قالتا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي على زوجها وإني أخاف على عينها يعني معناه على عينها يعني تعمى بسبب المرض فهناك في تجاوزنا فخافوا على عينها تفتحل فقالت أن كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حرص جمع حرص بالكسر أحلاس المراد الكساء النساء هذا أحلاس حولا ثم خرجت إلى آخره. فهنا قالت قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عن زوجها وإني أخاف على عينها أفأقتلها كحال يقتل من باب ضرب باب نصر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كانت إحداكن أي في الجاهلية قبل الإسلام تجلس حولا كاملا وإنما هي 14 و10 14 و10 فإذا كان الحول ماذا خرج هذه التي كانت يعني الجاهلية فإذا كان الحول فإذا تم الحول خرجت أي من ذلك المكان شر أحلاسها ورمت وراءها ببعض هذا إشارة ورمت ورمال الذي كان بجادة أو بكرب إذا مر عليها كرب عليه ومعناه أن ما مكثته حولا كاملا في حال في شر حال أهون علي مما فقدته من نعمة الزوج هذا العبارة فإذا أخذت أصابت بعرة بعرة تأخذها وترمي على ذلك الكلب الذي يبه فهذا عبارة عما فاتها من نعمة الزوج وتقول لا نقبل بها هذا يعني الذي مكثته طول السنة أهون والذي فاتني كبير فتتأسف لذلك هكذا كان عادتها يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى لهم من هذا فيقول الشريعة السمحة جاءت بأمر سهل سمح لكل أحد ولماذا تتطاول لا تستطيلون الأيام القليلة 14 و10 والسالم قد قال أخبرنا محمد بن بشار بندى وبكر عبد مشايخ ستة وعلى عددنا عبد الوهاب عبد المجيد فكم من الوصل من الثامنة قال سمعت يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد هذا هو الأنصار يقول سمعت نافعا يقول عن صبية بنت أبي عبيد هذه امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صبية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حفصة بنت عمر بن المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحيد عليه 14 شهرا. وهذا هو الحديث السابع. يحيى بن سعيد هنا يقول تنبي سقط سهوا من نسخ المجتبى التي بين يدي ذكر يحيى بن سعيد بين عبد الوهاب ونافي، وقد ثبت في الكبرى وهو الصواب، رغم كذا وهو الصواب، وهو الذي في تحفة الأشراف لم تردد بعض النسخ يسقطه. قال رحمه الله تعالى حديث أخرجه مسلم. وفي سهل من ذلك قال أخبرنا عبد الله بن صباح قال حدثنا محمد بن سواء قال أنبأنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صبية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحيد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج فإنها تحيد عليه 14 شهرا. وهذا السند عبد الله بن الصباح شيخ المصنف رحمه الله تعالى فتقدم غير مرة، وهو مسلسل بالبصريين، مسلسل بالبصري إلى أيوب. وسعيد هو ابن أبي عروبة أيوب السختياني أما في الآخر قد تقدم. وهذا الحديث هذا يدل على أن صفية بنت أبي عبيد تروي هذا الحديث عن حفصة كما في الرواية الماضية، وعن أم سلمة أيضا كما في هذه الرواية. والحديث صحيح هو من أفراد المصنف رحمه الله، أي بين كتب الستة ما أخرجه أحد من كتب الستة. إذا قلت هذا كان الشرعي من أفراد المصنف عبارة عن تفرد النسائي بروايته بين كتب الستة، ولذلك أقول بعده أخرجه أحمد وكذا. وربما أنترد المعترف يقول أنت تكون من أفراد المصنف وتكون أخرجه أحمد، لأن المراد تفرده بين كتب الستة. وأما في صحيح مسلم إذا قلت من أفراد المسلم معناه بخاري فقط، خالد البخاري، ويخرجه أصحاب بقية أصحاب السنن ما في معنى. ولسهل قلت قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد بن أيوب عن نافع عن صبية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا محمد بن إبراهيم بن إسماعيل هو المعروف أبوه بن عليا، إسماعيل بن عليا أبوه، هذا من شيوخ المصنف رحمه الله تعالى. قال حدثنا أخبرنا أو حدثنا السهمي يعني عبد الله بن بكر، السهمي هو عبد الله بن بكر السهمي الباهلي أبو بن بصري نزيل بغداد في قدر عام من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكره ولو حديثان في هذا الكتاب فقط. والحديث قال حاله إلى الرواية السابقة وحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، هناك باب عدة المتوفى عنها زوجها عموما هذا عام، لكن الحامل تخالف غير الحامل، فلذلك أفرده بباب يخصها لأن مسألة فيها خلاف بين جمهور العلماء. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا محمد بن سلمة المرادي، المرادي هذا الجمل أبو الحارث المصري من الطبقة الحادية عشرة. قال الحارث المصري قراءة علي وأنا أسمع، وهذه أسلوب المصنف رحمه الله وشاركه في ذلك أبو داود، وقد ذكرها في الشرح المقدمة شرحي المقدمة في الشرح هذا أن سبب ذلك أن الحارث المصري كان عنده قليل من الشدة، ولما دخل عليه ما أعجبه شكله الطلاب يكونوا خاضعين ومتواضعين وكذا، ولعل النساء جاء بهبة يعني بهيئة ليست بهيئة الطلاب، فأمر بإخراجه ورجعه لا تجلس في المجلس، فغضب عليه وأخرجه. فبعد ذلك خشي إن دخل على المرة الثانية نهائيا، فماذا عمل؟ يا إذا جاء الدرس وأحاط الطلاب بالشيخ يكون وراء الحجاب وراء الباب ويستمع قراءة، ولذلك قال والحارث المسكين قراءة الأصل، ما قال أخبرني حارث المسكين، إنما قرئ عليه وأنا سمعته. وهذا في خلاف بين العلماء، ولكن الراجح هو الذي مشى عليه المصنف وكذلك أبو داود أن من سمع سمعا صحيحا يجوز أن يقول أخبرني فلان أو حدثني فلان أو خلاف بذلك. فإذا يعني هذا يدلنا دلنا على ماذا؟ على مدى حرص المصنف النسائي على طلب العلم، على طلب العلم. هذا الشيخ ثقة وحافظ، فلو غضب على كما غضب هو لو غضب قال هذا ما في خير، وذهب فاته هذا الخير العظيم. فلذلك السمع وكذلك نفس أبي داود يقول حارث ذكرات على أسقط، والظاهر أن الشيخ فوي عنده شيء من الشدة وكذا كما هو أخلاق بعض الناس مثلا، ف يعني لكنهم استفادوا. وهذا نستفيد من درس على أن من أدب طالب العلم أن يكون خاضعا لشيخه، سواء كان الشيخ سهلا لينا أو كان صعبا لا يصل إليه إلا بحيلة. فهذا هو درس استفاد من هؤلاء إلى كابر الأفاضل، ولا ينبغي أن يهجر طالب شيخه بسبب شدته، فهذا ما هو لائق طالب. قال وأنا أسمع واللفظ لمحمد محمد بن سلم، قال عن بان بن قاسم عبد الرحمن بن قاسم عن مالك الحكم هذا صار دوا عن مالك بن دارج عن هشام بن عروة عن أبيه وجد الزبير عن رباع السبع عن النسور بن مخرمة صحابي ابن صحابي صار الصحابة ابن صحابي أبو مخرمة هذا من نسبة الفتح ومن مؤلفة قلوبهم، وكان عمي في آخر عمره وكان عنده شدة خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصحابة على قدر عقوله. إذا كان الشخص حر يغضب بكل شيء ولا يده ولا تفقه، لما جاء أقبية وهو غائب والنبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يوزعها ووزعها وسمع بذلك وغضب، اذهب بنا إليه كيف يوزع الأقبية وهذا غائب؟ فالمهم جاء فلما سمع صوته من بعيد خارج الباب وقال دق عليه الباب، قال يا أبت هذا رسول الله روح اذهب وما هو بخير، وعلى قلب ان يدق عليه الباب وابي يريد الباب. فعلم ذلك قبل ان يواجهه اخذ القضاء من صلاه الدين وجاء اليه يا بخي يا مخرم هذا خبأته لك، شوف هو ولمسه أزراره الذهبية يقول المس المس المس، هذا كله من أخبار المس الله هذا وإنك العرف العظيم. فهذا فبهذا يلائم مثل هؤلاء الناس ويعني ويغارهم ويلاصقهم بهذا، وما يغلظ عليهم القول ولا التعامل. فهذا أبوه عن سبيعة الأسلمية، سبيعة الأسلمية صحابية رضي الله تعالى عنها، سبيعة بنت الحارث الأسلمية من بني أسلم، هذه من المهاجرات الصحابيات المهاجرات رضي الله تعالى عنها. وقالت هي طلقت نفست بعد وفاة زوجها، نفست نفست نفست، هذا من الأسماء من الأفعال التي تبنى المجهول معنى صحيح. نفست المرأة بمعنى ولدت ما ولدت ولدت، انتبه هناك أفعال لفظها يقول للمجهول ومعنى صحيح، جن فلان هذا معنى غير جن فلان أصابه الجن، إذا هذا مبني بالمبني المجهول ومعناه معلوم. ولي أبيات أو قصيدة أو جزء في نظم الأفعال المبنية بالمجهول وهي عدة كم ولا شكر عقل وبروع والحمد لله. فهذا يعلمني من ذلك نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني بليال قليلة، يعني معناه أنها بليال من وفاة زوجها ولد. فجاءت بعد وفاة زوجها، سيأتي أن زوجها سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان المشيد بدرا فتوفي في حجة الوداع، فتوفي زوجها وهي نفست أي ولدت. فقال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعلت من نفاسها أي يعني زال عنها دم النفاس وأرادت أن تتزوج، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت استأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحها، أذن لها صلى الله عليه وسلم لأن عدتها انتهى. إذن أخذنا من هذا الحديث أن عدة المتوفى على زوجها والحامل وضع حملها قصير أم طويل، في يومه في ليلته في أسبوع في شهر كله سواء، يعني معناه وضع حملها حلها. ولذلك ذلك الصحابي خاصمها وقال لها أراك تتزينين للرجال تريدين أن تتزوجي؟ قالت نعم، قال لا حتى يمضي عليك 14 حددها بهذا. فلبست ثيابها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فلان حدثني بهذا أنا ظننت أني حلل، فقال حلل أنت مسلم وهو مسلم، فأمرها بذلك. فدل على أن آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وكذلك آية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 عام مخصوص بالحلل، فالحلل عدتها ليس 14 وإنما هو يعني وضع حملها. والعريض هذا أخرجه البخاري. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان عدة الحامل المتوفى على زوجها، وذلك بوضع حملها، وفي اختلاف بين العلماء سيجد عجبه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه، جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه، وهذا يعني ومن يحدث هناك أولى، فليس كرها أو خلاف الأولى، يعني هكذا قال المصنف. ومن يحدث هناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى، لأن بعض العلماء شديد ولا يرى أن يحدث الإنسان بحضرة من هو أعلم منه. ومنهم من يقول في بلد هو أعلم، لذلك قال ابن معين إذا حدثت في بلد فيه مثل علي بن مسلم وأبو مسلم فيجب للحيه أن تخلق عقوبة مثل هذه الشديدات ما يرضون عن ذلك. قال في الأنبياء ومن يحدث هناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى. وفي الشعاب عن الوليد وفي الوليد هذا هو الأرجح والصواب، وعهد النبي حدث السحاب، وفي السحاب يعني حدث الأتباع يكاد فيه أمر الإجماع هكذا يجوز. هذا أبو السنابل المفروض يقول يا إلهامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله ما يفتي هو، وقد أخطاء الفقهاء، لكن الشاهد من هذا أو الدرس المستفاد أن من يفتي في حضرة من هو أو في بلد من هو أعلم منه جائز، ولكن لا يعني ذلك أنه يبقى على فتواه، وإنما إذا رد عليه من أعلم منه يعني يجب ذلك. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبو السنابل المبعثر رضي الله عنه حيث أفتى سبيعة بأن لا تحيط بوضع حملها بل بأربعة أشهر وعشر. ومنها أن المفتي إذا كان له ميل إلى شيء لا ينبغي له أن يفتي فيه لأن لا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو المرجوع. أبو السنابل وقالوا إنه يريدها وهي قريبة يريدها هو، لكن هذا ما نظن من الصحابي أن ميله إليها أو هواه أداه إلى المفتيها، لا بل نقول إن هذا ظهر له شرعيا فعلا شرعيا وأفتع بذلك. أما لميل نفسه لأن الزوج وهي أبت عليه، ولما أشار عليها أبت عليه، يقول ما هذا، لكن هذا يعني فس جانب الصحابي في اليوم معه ولا ينبغي ذلك. نعم نقول إنه فكر في المسألة وتبين له أن هذا هو الواجب عليه فأفتع بذلك، سواء أبت عليه أم كذا ما تزوجته تزوجت غيره. فالحاصل إن مثل هذا جانب الصحابي لا ينبغي أن نذكره. قال ولو فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى وبالسند والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في عدة الحامل المتوفى عن زوجها، ذهب جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عن زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوضع انتهى. وخالف ذلك علي رضي الله عنه قال تعتد آخر الأجل، وما نوى أن يوضع قبل مضي 14 تربصت إلى انقضائها ولا تحل مجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع إلى آخر ما قاله. ونقول في الأخير قلت قد تبين بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث سباعة رضي الله عنها، فإذا وضعت الحامل حملها بعد وفاة زوجها فقد انقضت عدتها سواء كان قريبا من وفاته ولو لحظة خرجت الروح الآن ووضعت ولدها انتهى، ولو لحظة أو بعيدا والله تعالى أعلم بالصواب. قال وثم المسألة الخامسة ما هو الحمل الذي تضع الإنسان، المرأة تضع حملا وتضع سقطا وتضع، يعني ما هو المعتبر في انقضاء العدة بأنها وضعت حملا اختلف يقول المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم فيما تنقضي بوضعه العدة من الحمل. قال علامة القدامى رحمه الله تعالى ما ملخصه: إذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها أي طلاقه يعني أو موته شيئا لم يخلو من خمسة أحوال، ذلك الذي وضعته خمسة أحوال. أنت أحدها أن تضع ما بأن في ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف من العلماء. إذا ولدت وضعت وضعت ولو كان ميت يعني لكنه تبين خلقه، هذا تنقضي به عدة. قال المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، يعني بانت عليه صورته تنقضي، وممن نحفظ عنه ذلك إلى آخر ما قاله. الثاني: أن تلقي نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أم لا، فهذا لا يتعلق بشيء من الأحكام، هذا ما في خلاف، دم نزل منها بعد مدته ولكن لا يدرى هل هو أصل الآدمي أم لا، فهذا لا تنقضي به بلا خلاف. الثالثة المرحلة الثالثة أن تلقي مضغة لم تبين فيها الخلقة، فشهدت ثقات من القوارب نساء أن في صورة خفية بان بها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول. إذا شهدت القوارب نساء الثقات يعني يعتبر وإن لم يستند الآخرين يعتبر قطع العدة. الحال الرابع: أن تلقي مضغة لا صورة فيها، فشهدت ثقات من القوارب أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد يعني فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي إلى آخر ما قاله. والحاصل أن إذا بان صورة آدمي منهم أو شهدت القوارب على ذلك تنقضي العدة، وهذا هو الأولى. ومع ذلك كالمضغة وإلى آخره والدني فهذا لا تنقضي العدة، ولا يقال لما عنه وضعت حملها لا، بل لا ينبغي على ذلك، بل تعتد لأربعة أشهر واشهر. ومن شايب بن بابا أخبرنا رسول الله عليه وسلم الجهضمي، هذا أحد المشايب الستة من عادية عشرة، قال عن عبد الله بن جاود القريش عبد الله بن جاود قال عن هشام بن عروة عن أبي عن أنس بن خرمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صبيعة أن تنجع إذا تعلت من نفاسها أي بيئة، وذهب عنها نفاسها يعني كنك، ليس المراد انه ولادتها فقط، بل لا بد اذا نفع لا وجع معها زوج مباشره، انما اذا حالت النفاس، لان يعني النفاس يدور ويقصر. بعض النساء ما لهن من النفاس اصلا تلد وتطهر في يومها، فهذه يجوز لها تزوج ورجع معها زوجها. وبسهل متطفى على حدثنا وثم بناء على هذا الحديث هذا اللفظ اذا تعلق بنفاسها بنى بني في كلام العلماء، فهذا الحديث الذي يقول يعني حللت بوضع حملك يبيح النكاح ام لا بد من نهايه النفاس؟ ما يقول هو يقول 40 وبعض اهل العلم يرى 60 يوم 30 يوم 20 يوم متى تتزوج؟ في خلاف منهم من قال اعتبر الروايه الاولى هي الاساس، النكاح ينفذ الان لكن منه اجماع، ومنهم من قال لا بل يتعلق النكاح وصحه النكاح بانقضاء النفاس، وهذا هو الامر، وهذا هو الامر، لان هذه الروايه تقول ايه؟ ان تنكح اذا تعلق من نفاسها، وان لم تتعلق من نفاسها يعني لا تنكح، وهذا احوط الى قولين. وقال قلت قد تقدم لك قريبا أن عدم جواز النكاح ما دامت في نفاسها قال بجماعة، ولكن الجمهور على الجواز وهو الحق. هذا الذي بين الآن والآن يظهر لي خلاف هذا، ولكن في مسألة السابقة في الاستدلالات المناقشة بالأدلة تبين يعني أن كثيرا من النصوص تدل على جواز ذلك، وبقال الجمهور فرجعته بالكتاب الله أعلم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أخبرني محمد بن قدام السرخسي على هذا لا المسيسي هذا ثقة من العاشرة، قال حدثني أخبرني جرير بن عبد الحميد قال عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود، هذا خاطر الأسود بن يزيد النخعي من المخضرمين الطبقة الثانية، عن أبي السنابل، أبو السنابل هذا مشهور من كنيته، اختلف في اسمه فقيل عمرو قال ابن الضرب عن ابن هشام عن من يثق به عن الزهري وقيل عامر الى اخر ما قاله هو مشهور بكنيته ابو السنابل هذا ابن بعكك ابن بعكك. قال وضع سبيعات حملها سبيعات الاسلميه سبيعات بنت الحارث بعد وفاه زوجها ب23 او 25 ليله فلما تعلت اي انقطع دمها تشوفت الازواج أن يظهر المرأة متشوهة الأزواج بالكحل والزنا وإلى آخره فعيب ذلك عليها العيب هو نفسه. قال لها تريدين أن تتزوجي؟ قالت نعم. قال لا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعها؟ قال انقضى أجلها بوضيع عمها معناه انقضى أجلها. هكذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وهذا الحديث صحيح. وبالسالم الذي قال أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا أبو داود أبو داود الطيالسي سليمان بن داود الجاري من طبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن حجاج قال أخبرني عبد الرب بن سعيد هذا أخوه يحيى بن سعيد الذي تقدم قريبا عبد الرب بن سعيد بن قيس بن قهد قال وسمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول اختلف أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها يعني المسألة وقعت في بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ابن عبد الرحمن هو تعليم وصحابيان ابن عباس وأبو هريرة أصل الخلاف بين أبي سلمة وابن عباس لكنه مستواهما هو مستوى ابن عباس لذلك أحاله عن أبي هريرة فقال أنه أخبر أبو سلمة مما سمعه من غيره أن عدتها وحملها فخالف ابن عباس قال لا تعتد أبعد الأجلين وأبو هريرة كان جالسا فقال أبو هريرة وأنا ابن مع ابن أخي يرد على ابن عباس هو التابعي هذا وهو أبو سلمة لأن عنده معلومات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اختلف ماذا إذا وضع فقال أبو هريرة تتزوج بهذه إحدى التعين بهذه إحدى التعين جائزة وما بتائن ابتليك يقتصر فيه على ذاك تبين العبر بهذه إحدى التعين تخفيف. قال ابن عباس ماذا قال أبو هريرة تزوج إذا وضعت حملها حلت. قال وقال ابن عباس أبعد الأجلين بس أبعد الأجلين والمؤجر فبعدوا إلى أم سلمة عند ذلك قالوا نستطيع بالوحي السماوي وهو الذي يقول عن السلام وأمها تؤمن بذلك فقالت أم سلمة رضي الله عنها توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها ب15 غراب قالت فخطبها رجلها فحطت بنفسها إلى أحدهما أحبت أن يتزوجها فلان والثاني أبو عبد السلام لها فإن ذلك ماذا خافوا على يخشوا عليها لو تركناها ستتزوج هذا الذي يريده وتترك هذا الثاني فخش فلما خش أن تفتات بنفسها لتزوج أن تتزوج ذلك الذي أحبته قالوا إنك لا تحبين وهذا كما قلنا إن العدد في هذا وإن ظنه من ظنه أن نقول إن الصحابية ما أفتها لهوى نفسه على أولاده وعلى كل أعلام الله لما خشي أن تفتات عليه وتتزوج غيره قال لها لن تحبين الآن لأنك وضعت قبل 14 فبهذا كلمها بسبب هذا لكن هذا يمكن أن يكون ظنا مما قال قال لا تعيدين قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسألته لأن الأرض بدأت فسألته قال قد حللت فانكحي من شئت سواء هذا وهذا ما في معنى فأفتى بها إذن ماذا جاء الفصل إذا جاء أهل الله بطل له المعقول في العراق المعقول هذا صعب فجاء الله بسرعة بعين سيد ودحس عن المقال إذا جاء له الله هذا مثل بطل كان تخالف إليه فجاء الصواب مع أبو هريرة لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال على الذي فدل على أن أبا هريرة أصاب وكما أصاب أبو سلمة وهذا الحديث متفق معه وسالم بن قال حدثنا هنا من هو الذي ما ترجم المسلم رحمه الله تعالى وهو بيان عدة الحمل المتوفى عن زوجها وزوج عمها. ومن أن الحج حجة عند التنازع السنة فيما لا نص فيه من الكتاب، وفيما فيه نص إذا احتمل للتخصيص. إذا هذا الآيات القرآنية التبست عنها، هذه الآيات تجيب على أن عدتها 14 يوم، والآيات الثانية تجيب على أن وضع عمها كفاية. إذا هذا الآيتان بما يوصل بينهما بالرجوع إلى السنة. فلما رجعنا إلى السنة أيدت السنة آية أجلهن أن يضعها، وهذا هو الحق. كل أحد اثنين من المسلمين اختلف في هذه المسألة باختلاف من هذه الأرائه أو هو بعض شيء الرجوع إلى الله، إلى السنة، إلى الكتاب، كما قال الله سبحانه إن هذا كل شيء فالرجوع إلى الله، فهذا هو الحق والواجب على أي مسلم. أبو سالم الدبار حدثنا قال مسالم قال حدثنا هنا يقول ومنى أن المناظرة وطلب الدليل وموقع وموقع الحجة كان قديما من زمن الصحابة ولا ينكره إلا جهل. ومنى أن الكبير لا يتعظم ولا يتكبر على الصغير إذا رد عليه فتوى، لأن أبا سلمة رد فتوى من فتوى ابن عباس، وابن عباس لا تكبر. فلما وافقه أبو هريرة قال إذا استفسر أنا مرسل إلى أم سلمة. سالم قد قال أخبرنا محمد بن سلمة مراد عارف المسلم قراءة ما لولا ما أسمع، واللفظ لمحمد قال أخبرنا القاص عبد الرحمن عن مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله بن سعيد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عن زوج أعمال الفتوى ويعامل، قال ابن عباس آخر أجل، وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حل. فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسأل عن ذلك، فقالت ولد السميع الرسولية بعد وفاة زوجها من الشام، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر طفل، فخلفها حطت إلى الشام الشاب وحسن من الشام. هذا أبو سلمة كذب يعني ولو أحبت أن يتزوج هذا الثاني، فقال الكهل لم تحل لم تحل لم تحلل، وكان أهلها غير. المشكلة أن أهلها ربما لو كانوا حاضرين لربما مالوا إلى الكبيرة الكهنة، فخشي أن تتزوج قبل أن يأتي أهلها، ولذلك قال قال ما دام لم تحل قال فرجع أي أراد أن طمع إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها على الشافع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد حالت فانكحي من شئتي الشاب ولا كان من شئتي تبكيه. ومسالم قد قال علي وعلي متفق عليه، ومسالم قد قال قرن محمد بن عبد الله بن مزيع بن العين المبارك مزيع هذا قال بن العين المبارك ليس بزيع، قال حدثنا يزيد وابن الزبير يزيد بن الزبير بن عمرو العيشي قال حدثنا حجاج ابن ابي عثمان حجاج بن ابي عثمان وابن الزبير هذا من الطبقة السادسة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن طهر قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة. هذا خلاف يعني ما ضبطه على كل حال ما قاله أبو سلمة قال بعشرين ليلة أيصلح لها أن تتزوج؟ قال لا إلا أخير أجله. قال قلت قال الله تبارك وتعالى أولاة الأحمال يأجلون عن الله حقه هذا طالب طالبون من أولاد ابن عباس. ابن عباس يقول لا ما يجوز، فخاصمه طالبه وقال كيف تفعل بالآية؟ قال من يعني أنا أرى الناس من جماعة أمها قال أولاة الأحمال يأجلون قال هذه من أهل الحالي ليس الحالي ابن عباس يختار ذلك، ولكن ليس كل يعني من تخصص بشيء أو سنة بكل إجابة. مثلا مع قصة المعنى في بعض الأحيان مثل هذا أخطأ لأن النص سبقه قبل هذا، ولذلك كون المفسر القرآن عالم بالمعنى لا يستحيل ذلك. ولذلك نقول كان إن شاء الله سبحانه إياكم في أمتي كان في من قولكم محدثون حدث يلحى تتكلم عليه ملائكة وعلى لسانه فإياكم في أمتي يعبدون هذا معنى على لسانه ووصف الحق، لكن هذا لا يعني أن يكون مصيبا دائما. ففي مسائل كثيرة رد بعض الصحابة عليه وقالوا الرسالة بعض. إذا أنا لا أستدل لكن مهما كان الأمر فقولها ويصيب بكثير ما يقول. أما في بعض الأحيان لا يلزم كل ما يقوله عمر صعب وما يقوله ذلك يعني الذين يحبون بعض الأشخاص ويقولون أن أصوات عن ذلك هذا غير صحيح. فكم من مسائل أخطأ في عمر مع كل محمد وكم من مسائل من آيات أخطأ في أبو عباس مع كل الجماعة. هو الذي يعني الآيات خاصمه التلميذ وقال له ماذا تفعل بهذه الآية والصواب مع التلميذ قالوا أولاد الأعمال يأجلون هذه الآية تنص على أن المرأة تحدث ده وضع محمد. فقال إنما ذلك في الطلاق هذا فضل ابن عباس إنما هذا في الطلاق أولاد الأعمال يأجلون عليه وأولاد الأعمال يأجلون عليه قال إنما ذلك في الطلاق يعني في الحائل لو قال في الحائل كان صواب. ليش قالوا عندكم؟ قال ماذا؟ فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أنا الحق مع ابن أخي أنت صحابي ترجمان القرآن لكن الصواب مع ابن أخي أريد أبا سلمة لأنه هو الذي عبد الرحمن بن عوف أخو في الإسلام يعني أبا سلمة فأرسل غلامه هريرة أي ابن عباس وسبق لكم أن أبا سلمة سأل كلاهما سأل فقال اتي ام سلمه فسالها هل كان هذا سنه من رسول الله هل كان هذا سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقال قالت نعم سبيعه الاسلميه وضاعت بعد وفاه زوجها بعشرين ليله فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج فقال ابو السلام لمن يطلبها ولذلك عرضها بما عرضها به بعشرين هذا قال هل كان سنة بالرفع والركع والحديث متفق عليه وسالم بن ذكاء قال قتيبة وموسى قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن رفع السبع عن أبا هريرة بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة الموت وفاء زوجها فهذا فيه إنصاف الصحابة كلالة أبو هريرة أحفظ الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره وأبو عباس جمع القرآن وهذا صغير صغير جسما وعمرا وإلما كذلك أيضا لكنه عنده علم معلومات فكان يتباحثون مع بعض يتدارسون وهذا فيه فوائد الصحابة رضي الله عنهم ولا يألفون ولا يتكبرون فكانوا الثلاثة يتدارسون هذه المسألة. قال تذاكروا عدة متوفى مع زوجها تدعو عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد آخر أجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تدعو فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فأرسلوا له بسلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ودعا سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيزيد فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. قال رحمه الله تعالى بسلام المتصل اخبرنا عبد العالم واصل عبد العالم شيخ المصنف هذا كوفي بن جبه قال حدثنا يحيى بن ادم بن سليمان يحيى بن ادم هكذا تنبي يحيى بن ادم هكذا وقع عند المصنف هنا وفي الكبرى وقع عند الحبيب بن زيد بن فهد الاشراف يحيى بن يمان واظن غلطا عن سعيد يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن ام سلمه ومحمد بن عمرو كلاهما عن ابي سلمه عن كريب عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها انها قالت وضع صويعه بعد وفاه زوجها بايام فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزوج اي ان تتزوج والحديث متفق عليه. وفي سائر المتفق قال اخبرنا محمد بن سلمه المرائي عن ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك إمام دار هجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أحد فقهاء السبع أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس نفست تنفس وسبق لكم نفست فيه اللغة المعلوم بمعلوم نفست المرأة تنفس باب تايم نفست المرأة تنفس باب مجهول كلاهما معنى واحد. إذا نفست فقد حلت فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن فبعث كريب مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها يسألها عن ذلك فجاء الله أخبره أنها قالت ولد سبيعة بعد وفاة زوجها بليالي فذكرت علي بن طلحه رسالة ابن طلحه قال اخبرنا حسين بن منصور حسين ابن منصور هذا ابو علي السلمي بن نسابه في كتب من العشره قال حدثنا جعفر بن عون جعفر بن عون المخزومي ابو عون بن صدوق من الطبقه التاسعه قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني سليمان بن يسار قال اخبرنا ابو سلمه بن عبد الرحمن انه قال قلت انا وابن عباس انا وابن عباس وابو هريره وقال ابن عباس اذا وضعت المراه بعد وفاه زوجها فان عدتها اخر الاجلين وقال ابو سلمه فبعثنا قريبا الى ام سلمه يسالها عن ذلك فجاءنا من عندها ان سبيعه توفي على زوجها ووضعت بعد وفاه زوجها بايام فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزوج والحديث متفق عليه. ورسالة ابن طلحة قال اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني ابي هذا ولد شعيب بن الليث ولد الليث عن جده جده الليث بن سعد مع المصري انه قال حدثني جعفر بن ربيعه المصري ابو شرحبيل مصري بن ثقه قال عن عبد الرحمن بن موسى عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان زينب بنت ابي سلمه اخبرت عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه من اسلم يقال لها سبيعه كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي عبلى توفي في عام حجه الوداع في مكه وهذا الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه على زوجها وهي عبلى فخطبها ابو السنابل بن معقد فابت ان تنكحه ما عجبها فقال ما يصلح لك ان تنكحي اذا ما تنكحي حتى تعتدي اخر الاجلين فمكث قريبا من 20 ليله ثم نفس ولدا وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انكحي من شئت كما سبق حديث متفق عليه. رسالة ابن طلحة قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن ضري المروزي ان معروف بن راهب قال انبانا عبد الرزاق بن عمان قال انبانا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بن سبلا جده وطبق في السادسه الكوري قال انبانا داود بن ابي عاصم داود بن ابي عاصم بن ابي عروه هذا طائفي متمقي ثقته من الثالثه وهذا اول محل ذكره والظاهر ان ليس له الا حديثان فقط على الكتاب قال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره وقال بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس جاءت امرأة وقالت توفي أنا زوجها وحامل وولدت في أثناء أربعة أشهر من يوم مات فقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو سلمة أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت توفي أنا زوجها وحامل وولدت في أثناء أربعة أشهر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك وافق أبا سلمة. إذن أبو سلمة كان له معلومات مع علم بهذه المسألة من جهة غير أم سلمة فلما خالف ابن عباس أرسل أم سلمة فجاء الفصل والحكم الفاصل والحديث هذا متفق على أصله. وسالم بن طلحة قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى الصدفي المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني منصور عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود هذا احد الفقهاء السبعه قال ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن ارقم الزهري يامره ان يدخل على صبيعه بنت العارف الاسلميه فيسال حديثها. هذه المساله لا زالت ثائرة بين الناس إلى زمن بعيد فوقعت هذه المنازعة في وقت ما بين الناس فقال بعضهم بعض الأجلين وقال بعضهم كذا وقال بعضهم عندنا علم من حديث سبيعة الأسلمية وهي حية موجودة فأرسلوا إليها يستفسرونها ما الذي حصل عندك بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألتك أرسل فيسألها حديثا وعما قاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله بن عتبة بن عتبة عبد الله عبيد بن عيين عبيد الله ولا عبد الله قال فكتب عبيد الله هنا في الشرح ساكن عبيد الله بن عبد الله في الشرح ساكن عندك قال فماذا يسألون؟ فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تسعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا وتوفي على زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أي لم تتأخر أو وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت الفضة وزينت لأن عادة النساء هكذا. قال فدخل عليه أبو السلام بن بعكر رجل من بني عبد الله فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكع حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. هذا هو القرآن الكريم يقول هكذا. قال السبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي أي تسترت أنها تريد أن تخرج من البيت فسترت حين أمسيت أي وقت المساء. فهذا لي من الفوائد التي ذكرت في الفوائد في الكتاب منها أن من هذه المرات أن تخرج تسترا وهذا واجب عليه. وقوله في ليل أحسن الذين هذه يعني نفس التشريع. ثانيا أن خروج المرأة إلى محل حاجتها في الليل لبعض حاجتها يسمع إذا كان الميت عاملا ما في معنى فهذا يستفاد من هذه القصة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حلقت حين وضعت حملي وأمرني بتزويجه إن بدأني أي إن ظهرني زوج فيجوز لي أن أتزوج. وهذا هو الحكم المسألة. والحديث هذا متفق عليه. بعيد
بعيد
طيب إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على رشدك ما تقول بيننا وبين معاصيك وتقاضي ما تقول بها وجنتك ومن الحكمة وأوفقنا وصالح الدنيا وجنة بأسماعنا وصالح قوتنا وعيدا وجعلوا لك منا جهة على من ضرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.